بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة العثيمين على مقدمة المجموع للحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قد يتبادر للإنسان أن معنى قوله يفقهه أي يعلمه، وليس كذلك، لأن الفقه غير العلم. الفقه أن تعلم وتعمل، ولهذا دائما يذكر الله عن الكفار أنهم لا يفقهون. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
الله أكبر. شوف هذه الفائدة، دقيقة دقيقة دقيقة. يقول الشيخ العثيمين في قول النبي: ما يرد له بخير يفقهه في الدين. يقول أي قد يتبادر الإنسان معنى فقه يعني يعلم، وده المتبادر. قال: لا، وليس كذلك، لأن الفقه غير العلم. الفقه أن تعلم وتعمل، تعلم وتعمل. ولهذا ذكر الله عن الكفار أنهم لا يفقهون، يعلمون لكن لا يفقهون، فلا ينقادون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن من المعلوم أنه لا عمل إلا بعلم، فالعلم يسبق ثم العمل. أما شخص يعلم ولا يعمل فهو قارئ وليس بفقيه. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟
إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذوها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يبقى سماهم إيه؟ إذا كثرت إيه؟ قراءكم، اللي هم عندهم معارف لكن ما عندهم انقياد. نعم.
لابد من الفقه أن يكون الإنسان عاملا بعلمه، وإلا فليس بفقيه. وقوله: من يرد الله به خيرا.
طبعا الشيخ هنا يريد المعنى يعني الخاص الدقيق جدا، يعني ما تجيش على واحد مثلا يفسر فقه بالعلم تقول أنت غلطان. الشيخ أراد المعنى الدقيق، المعنى المتكامل، المعنى المقبول. لأنه إن علمت، وهذا يسمى فقها مثلا، لكن إذا لم تعمل به فهو وبال عليك، يبقى ما استفدت. فالعلم الصحيح المقبول الذي يرفع صاحبه هو ما أسلم إلى الإنقياد. هذا مثل إيه؟ أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وكذا وكذا. هو المفلس فعلا من لا درهم له ولا دينار، لكن هذا ليس الإفلاس الحقيقي الذي ينبغي أن نلتفت إليه. الإفلاس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بحسنات وكذا، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقد فدم هذا. كذلك أيضا العلم يطلق على الفقه. آه نعم، تفقه كذا، هذا العلم. لكن العلم الحقيقي هو ذاك العلم الذي يسلم إلى الإنقياد. واضح إخواني؟ نعم.
إذا رأيت من نفسك أن الله تعالى أعطاك علما وفقهك في ذلك، عرفت الحكم والأسرار من أحكام الله عز وجل وقمت بذلك، فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا. وهذا كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء.
وأصاب طائفة
منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا مثال منطبق تماما المطر إذا أصاب أرضا فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أرض قبلت الماء وأنبتت الكلأ فانتفع الناس منها بما أنبتت، وأرض أخرى قيعة لا تنبت لكنها تحفظ الماء، هذه تنفع الناس حيث يروون ويسكون. والقسم الثالث قيعان تبلع الماء لا تمسك الماء بل تبلعه ولا تنبت الكلأ. الأول كعلماء الحديث الفقهاء، والثاني كرواة الحديث الذين نقلوا الشريعة لكن لم ينتجوا منها شيئا، تجده يأخذ ويروي الحديث ويحفظ الحديث لكن لا يفقه المعنى كثيرا. والثالث من لم يرفع بالشريعة رأسا ولم يبالي بها، وكأنها عنده أساطير الأولين والعياذ بالله تعالى.
لهذا قال النبي: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنا له من علم فعلم وعلم، علم وعلم وعمل بذلك، ومن لم يرفع بذلك رأسا. فالطائفتان الأولتان ممدوحتان والثالثة مذمومة، نعم، ولكن الطائفة الأولى أعلى من الثانية لأنها علمت واستخرجت من هذا العلم الفوائد والفقه فنفع الله بها، فكانت محطة للأمة في نوازلها، فإذا نزلت النوازل عادوا إليهم، فإذا بالأقيسة وإذا بالجمع بين الأدلة وإذا بالفوائد الغالية المستنبطة، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. روياه. والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، ومعناه ينبغي ألا
من غير أن يتمنى زوال ذلك عنه، فتمنى مثله، لو أن لي مثل ما لفلان. نعم.
ومعناه ينبغي ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى رضا الله تعالى. قال الشارح: صحيح، يعني لا ينبغي للإنسان أن يغبط شخصا على ما أتاه الله تعالى من القصور والمراكب الفخمة والأبناء والزوجات وما أشبه ذلك، هذا ليس فيه غبطة. الغبطة الحقيقية هو هذان الشخصان: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كلما ذكر له باب خير تبرع له، هذا يغبط لأن الله سبحانه أعطاه المال ونفعه به. والثاني آتاه الله الحكمة وهي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. لكن أيهما أشد غبطة، الأول أو الثاني؟
العالم والمنفق، هذان يغبطان. أما أصحاب القصور وأصحاب السيارات وأصحاب كذا، عتى سيارة تمر عليك بمليون جنيه فتكون قبرا لصاحبها ونهايته فيها، وعسى قصر تجلس فيه مد البصر ومع ذلك ماذا عسى أن يأخذ منه أكثر من أنه ينام فيه ويجلس عليه، يجلس في مكان وانت بتجلس، ينام وانت بتنام. وقد يبتلى بالأمراض، قد يكون في قصر هكذا ولكنه مريض، وانت ما شاء الله تبارك الله عليك شقة بالإيجار ولكن ما شاء الله عندك صحة وعافية وعافاك الله من الأمراض، أيهما أغنى بقى من الآخر؟ صاحب الصحة الذي يسكن في الإيجار ولا صاحب القصر الذي ينتقل من إلى؟ نعم.
قال: ولكن أيهما أشد؟
لكن الذي يغبط لأن فضيلته كان مريضا أو صحيحا، كان غنيا أو فقيرا، كان شريفا أو وضيعا، فإنها فضيلة بنفسها من معه العلم، هذا الذي يغبط. نعم.
لكن أيهما أشد غبطة؟
يسلط الله على هلكة ماله في الحق صاحب الأموال، أما يكون بقى قصر صحيح قصر مد البصر لكن هو بقى طالب العلم أيضا وهو المنفق في سبيل الله، هذا بقى خير على خير، ذاك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم.
لكن أيهما أشد غبطة، الأول أو الثاني؟
اللي هو صاحب المال اللي بينفق ولا صاحب العلم اللي بيعلم؟ نغتبط بمن أكثر؟ كلاهما على الحق وعلى الخير. نعم.
قال: الثاني لا شك، لأن الثاني تبقى منافعه، والأول تزول إما في مدة قصيرة أو في مدة طويلة، ولهذا نحن نعلم مثلا.
ولهذا لا يعدل العلم شيء أبدا، لو خيرت بين الدنيا وبين العلم فاترك الدنيا غير آسف عليها. علم ودنيا ما يوضعان أصلا، مثل ما قال لك هداية وضلال أو جنة ونار، ما يوضعان أبدا. نعم.
قال: ونحن نعلم مثلا أن أناسا في عهد أبي هريرة رضي الله عنه بدل من الأموال العظيمة.
ولهذا فرق بين مشروع يمنع من علم وبين مشروع يعان به الإنسان على العلم. فلو ما عايز أعمل شغل، أنا مثلا بطلب كلام من ده وعايز يعني أي دخل كده وكلام من هذا القبيل، يبقى تبحث عن مشروع يعين على علم، مش مشروع يصد عن علم. ولا تقف عن مسألة الحلال والحرام، يعني هو يعني حرام وبرضه الأولاد ماشي، هو حلال وربنا يبارك لك، بس يبقى أنت خرجت دايرة اللي احنا بنتكلم فيها. دايرة إيه بقى؟ دايرة العلم وطلبه، العلم وطلبه. لكن هتبقى أنت مثلا في دايرة إيه؟ في دايرة من يحرص على المال الحلال، مربح الحلال، التاجر الأمين، من يحرص على إعفاف ولده، ماشي، يبقى هذا قسمك خلاص. لكن ما تجيش بقى تقول لي والعلم والعلم، ما يكونوا أبدا. علمي كيف؟ فابحث عن مشروع، هذا المشروع يكون مع العلم، هذا يعينك على العلم، لا أنه يشغلك عن العلم. إن أردت علما طالب علم، إنما عايز مثلا تشوف أمورك وعيالك وتعفهم ووراك إيجارات ووراك مش عارف إيه والواد هيتجوز والبيت هيتبنى وكلام هذا القبيل، خلاص بقول لك ماشي اللي أنت بقى عليه وشوف حالك وكذا. بس ما تقعدش بقى تقعد معانا تقول إيه بقى، تعيط وتقول والعلم والعلم. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. نعم. ولهذا الأئمة العلماء الكبار اللي جابوا الأرض في الرحلة في الطلب ما قالوا دنيا مع علم، صعب هذا. إلا بقى واحد يورث مال ولا شيء، لكن صعب هذا صعب. نعم.
ولهذا نحن نعلم مثلا أن أناسا في عهد أبي هريرة رضي الله عنه بدلوا من الأموال العظيمة في سبيل الله وفي حفر الآبار وإنشاء الأنهار وما أشبه ذلك.
نعم.
ولكنها الآن زالت. أما آثار علم أبي هريرة فإنها لا تزال إلى الآن. وكذلك نحن وكذلك نحن نعلم أن في
ففين أموال المنفقين وفين أحاديث أبي هريرة. نعم.
وكذلك نحن نعلم أنه في وقت الإمام أحمد وغيره من الأئمة أناسا بدلوا أموالا عظيمة وكلها راحت، إنما في حاضر وقت الإنسان لا يغبط إلا هذين،
لا يغبط إلا هذين النوعين. نعم. رجل عنده مال كثير يبذل في الحق، والثاني عنده علم يعلمه الناس. نعم.
قال: الجاهل ما يغبط، الفقير لا يغبط، الغني المسرف الذي يبذل ماله في غير فائدة وربما فيما يغضب الله هذا أيضا لا يغبط. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندنا كلام طويل يقول: فإن قال قائل كون الإنسان ينبغي له أن يعمل الصلاحات حسب الحال، فهل معنى هذا صحة قائم العبادة عمل كل شيء عمل كل شيء في وقته؟ نقول كما سبق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم حتى يقال لا يصوم، وكذلك في القيام. فإن قال قائل: طيب ما دام الله عز وجل يثيب طالب العلم عن نيته ولو حال الموت، ولو حال الموت بينه وبين بغيته، فكيف نوفق بين هذا الأمر وبين حديث عبد الله بن بصر أن عربيا قال يا رسول الله: من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. يعني يبدو أن هذه أسئلة كان الشيخ بيجيب عنها. طيب سؤال: فإن قيل ذكرتم أن الفقه والعلم مع العمل وقد ورد في الحديث فرب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ألا يكون المقصود بالفقه لمجرد العلم دون العمل؟ الجواب: لا أبدا، لا بد من العمل. وقد ذكرت سابقا أثر ابن مسعود ليتبين أن الفقه ليس في تعلم الإنسان الشريعة فقط، بل لابد من علم وعمل. والإنسان الذي يعلم ولا يعمل ليس بفقيه. وأين الفقه؟ الكفار يعلمون ولا يعملون، وحكم الله عليهم بأنهم لا يفقهون. وقد يثني الناس على الشخص إذا عمل عمل ما، وقد يجد في نفسه انبساطا إلى هذا المدح، فلا هذا ما ينافي الإخلاص؟ يعني يبدو أن هذه كلها أسئلة. إلى أن قال الشيخ رحمه الله: ومسائل القلوب صعبة جدا وليست بالهينة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. يعني نحن نعمل الأعمال الظاهرة ونجيدها، لكن مسألة الإخلاص ومراقبة القلب وإصلاحه هذا ضعيف عندنا. ولذلك نحث أنفسنا وإياكم دائما على أن ينظر الإنسان إلى القلب. ويكفي في هذا قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل من أغفلنا لسانه. فإن قيل روي عن بعض السلف أنه قال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لا. وقال أبو داود لأحمد: كتبت الحديث بنية؟ قال: شرط نية شديد، ولكن حبب إلي فجمعته. فما فقه هذه الأثار المروية مع أنهم سادات العلماء والسلف؟ الجواب: هذه الأثار في أول الطلب. فالإنسان في أول الطلب ربما يريد شيئا، إما يريد أن يكون مثل إخوانه وأقرانه أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا كثر علمه وغزر وعرف أحكام الله تعالى وحكمها انقلب الأمر. ويقولون هذه الكلمة في مظهره، يريدون ألا ينثني عزم الإنسان إذا حس بشيء في نفسه أو في نيته، فإن الأمر سوف يعود إلى الأحسن. فإن قيل: قد يجد الإنسان من نفسه في بعض الأحيان أنه لو جلس في منزله لكان أنفع له، فيقرأ ويبحث في مسائل ويحفظ شيئا، بينما لو حضر للدرس لحضر إرضاء للمعلم، لأن المعلم مثلا يريد حضوره للدروس كافة. فهل حضوره للدروس بهذه الحالة فيه شيء من الرياء؟ الجواب: هذا ليس فيه شيء. يعني مراعاة الناس للتأليف ليست رياء، فمراعاة الناس بمعنى طلب إرضائهم، لكن ليس للتقرب إليهم بالعباد. ونضيف أيضا: هذا أيضا من الشيطان، يريد أن يبعدك عن العلم وطلبه وكذا، ولربما أفهمك أن هذا أفضل. نعم. طيب نقفهم. وكما قلنا لكم كثيرا، العلم مدارسة يا إخوان، والدروس مدارسة ليست تضيع للوقت. إياك أن تقول الحضور شيء والمذاكرة شيء، وأن هذه تعطل على المذاكرة. فنفس الطلب المذاكرة، خصوصا إذا كان العلم بالطريقة الشمولية والتأصيلية، فإنك تراجع العلم كله يوميا، تراجع مسائل في اللغة، مسائل في الحديث، مسائل في الفقه، مسائل في العقيدة، مسائل في التربية، مسائل في الأداب، مسائل في الفتاوى. يعني لو أنك عددت المسائل فسوف تتعدى العشرات، عشرات المسائل. فإذا هذا علم، وإيه هذا علم ومدارسة ومذاكرة ولهذا كان السلف لا يعدلون شيئا بالعلم، وله أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد الفرائض، لأن كل شيء مرتبط بالعلم. عبادتك تصحيحها مرتبط بالعلم، عقيدتك تصحيحها مرتبط بالعلم، كل شيء بالعلم. معاملاتك، بيعك وشراءك مرتبط بالعلم، كل حاجة بالعلم. فلهذا حاجة الإنسان إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. والهداية محتاجة إلى العلم، اهدنا الصراط المستقيم. فما الصراط المستقيم؟ لابد من علم، لازم الصراط المستقيم هذا علم لابد منه.